أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذا كان الكلام في الشق الثاني من قاعدة ما يضمن بصحيح ما يضمن بفاسده، وهو كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. تقدم الكلام في مفاد هذه القاعدة أو هذا الشق من قاعدة كل عقد يضمن، ومن ثم وقع الكلام في بعد بيان مفادها بالشكل المناسب، وقع الكلام أن هذه القاعدة مضطردة أو غير مضطردة. ولذلك بينا فيما تقدم النقوضات التي تنقض على القاعدة، وبناء عليه فحينئذ هذه القاعدة بهذا الشكل في الحقيقة لا يمكن الالتزام بعموميتها وإطلاقها على هذا الأساس. وهذه النقوضات التي ذكرت على كل حال ليست نقوضات خاصة بمعنى أن هذا من باب التخصيص للقاعدة أو باب التقييد للقاعدة، فبلا شك وجه ودليل ومدرك شرعي موجود، فيبقى حينئذ يشكل إشكال على أصل القاعدة، أن القاعدة على إطلاقها على عمومها بهذا الشكل غير ثابتة. أن تكون النتيجة، فنعود إلى أصل الموضوع. أصل الموضوع يقول بعد أن بينا كل الشيء الذي تقدم الكلام من الآن فصاعدا، قبل أن ننهي الحديث في قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، الكلام في مدرك هذا الشق من القاعدة، يعني ما هو دليله وما هو مستنده ما هو مدركه. هذه الفقرة من القاعدة، كل ما لا يضمن، كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ما هو مستنده ودليله شرعا. في مقام الإجابة على هذا السؤال قال بأن المدرك الأساس في البين كما نص من نص ذكر الشيخ الطوسي ومن تأخر عن الشيخ الطوسي، قالوا مفهوم الأولوية. مفهوم الأولوية أي في عدم ضمان الضمان في الرهن الصحيح، فإذا كان الرهن الصحيح لا يستوجب ضمانا أو لا يوجب ضمانا أو لا يضمن المرهون بالرهن الصحيح، ففي الحقيقة في المرهون بالرهن الفاسد لا يضمن بطريق أو لا. فلذا عبر ثم إن مبنى هذه القضية السالبة على ما تقدم من كلام الشيخ في المبسوط هي الأولوية، وحاصل الأولوية أن الرهن لا يضمن بصحيحه، فكيف يضمن بفاسده؟ طب هذا على هذا المقدار أدري، يبقى أنه توضيح هذا المطلب، يعني تبيينه تحليله إن صح التعبير، فك رموزه. قل بالآخرة أن الصحيح من العقد إذا لم يقتضي الضمان، صحيح من عقد الضمان، يعني الضمان الصحيح أو العقد الضمان الصحيح لم يقتضي الضمان، لا يوجب الضمان صحيحا مع إمضاء الشارع لماذا لهذا العقد، والحكم ضاؤه الحكم بصحته مع إمضاء الشارع لهذا العقد، فالفاسد الضمان الفاسد في الحقيقة بطريق أولى. لماذا؟ لأنه الفاسد العقد الفاسد بمنزلة العدم، يعني وجوده وعدمه واحد، فإذا لا يؤثر بالضمان. فإذا العقد الصحيح الذي أمضاه الشارع ومع ذلك لا يوجب الضمان، فالعقد الفاسد الذي هو بحكم العدم لا يوجب الضمان بطريق أولى، لأنه نقول الضمان أصل الضمان ما هو؟ أصل الضمان أو الموجب للضمان بعبارة أخرى ما هو؟ تقدم الكلام معنا، قلنا بأن أصل الضمان في الحقيقة في البين قد يقال ماذا؟ القاعدة الإقدام كما تقدم معنا، قاعدة الإقدام. طيب جيد، ففي الصحيح إذا لم يقدم على الضمان في عفوا لم يقدم بلي على الضمان في عقد لم يقدم على الضمان في عقد الرهن، يعني الذي رهن هل أقدم على أساس أن يكون ضامنا؟ لا، لم يقدم على الضمان. فإذا لم يقدم على الضمان بالمسمى ولم يقدم على الضمان بماذا؟ بالمثل، أصلا لم يقدم على الضمان. فإذا كان المدرك والمستند للضمان والتضمين هو قاعدة الإقدام، نقول هنا ماذا؟ لم يقدم. إذا ما في ضمان بالمسمى، إذا لم يقدم على الضمان، فبالفاسد بطريق أولى أيضا لم يقدم على الضمان. فلذلك قال: وتوضيحه أن الصحيح من العقد إذا لم يقتضي الضمان مع إمضاء الشارع له، أي لعقد الرهن الصحيح. فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم لا يؤثر في الضمان، لأن أثر الضمان إما من الإقدام على الضمان، والمفروض ماذا؟ عدمه. في الراهن فقط يرهن، لا يقدم الراهن على أنه ضامنا للمرهون بشيء، والمفروض عدمه. وإلا إذا كان هناك ضمان، وإلا إذا لضمن بصحيح، يقول بفاسده لم يقدم على الضمان، وإذا كان هناك ضمان أو إقدام على ضمان لضمن بصحيح. طيب، وإما من حكم الشارع بالضمان، لا نقول مو أنه في الحقيقة إنما أقدم على الضمان أو نحكم عليه بالضمان من باب أنه أقدم عليه، حتى تقولون أنه سالب انتفاء الموضوع، لم يقدم على الضمان، لا، بحكم الشارع بواسطة هذه المعاملة الفاسدة. الشارع يحكم بالضمان، مو الشارع نفس هذه المعاملة الفاسدة، ماذا يقول فيه؟ يقول وجودها وعدمها واحد، هذه عندي لا قيمة لها. فإذا لا الإقدام يوجب الضمان ولا الشارع حكم بالضمان، فعليه حينئذ. هذا معنى القول على القاعدة أنه في الحقيقة الرهن الصحيح والرهن الفاسد لا يجيب ضمان. يبقى ما هو وجه الأولوية؟ هذا بهذا البيان حينئذ قد يقال طرح بشكل أنه اعتبر في عرض واحد بشكل واحد. كيف أنه يا أخي قلتم أن الدليل على عدم الضمان بالنسبة لهذه القاعدة أو الجزء من القاعدة السالبة، كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده؟ قلنا مفهوم الأولوية، ما دام الرهن الصحيح لا يجيب ضمانا، فالرهن الفاسد بطريق أولى لا يجيب ضمان. يبين، يقول أصلا مقتضيات، إذا كان هناك مقتضيات للضمان والتضمين في الرهن فهي موجودة في العقد الصحيح، المقتضيات موجودة ومتحققة من عاقد، من راهن، من إمضاء شارع، من كذا، وكل ذلك لم يوجب ضمانا. طيب، وهذه المقتضيات الموجبة للتضمين والضمان في الراهن الصحيح ولم توجب الضمان مفقودة في العقد في الرهن الفاسد. فبناء عليه إذا كانت المقتضيات ومنش نعبر حلل هو أسباب، مقتضيات التضمين والضمان في الرهن الصحيح موجودة، صح إقدام رهن إمضاء شارع، وكل ذلك لم يوجب ضمانا، لو يوجب تضمينا وضمانا. ففي الفاسد، يعني في الرهن الفاسد الذي لا توجد فيه هذه المقتضيات، لا إقدام موجود، لا إمضاء من الشارع موجود، لا حكم من الشارع بالتضمين موجود، فحينئذ يكون بطريق أولى. هذا معنى الوجه الأولوية. إيه، توضيحها بمعنى بيانها شرحها بهذا الشكل. أما هنا وجه الأولوية أنه يعني كيف تعتبر هذا أولى من ذاك، أنه في الحقيقة إذا كان في الصحيح لا يوجد ضمان ففي الفاسد بطريق أولى. هذا يريد أن يقول وجه الأولوية على أساس نعتبرها أولوية. قال: ووجه الأولوية أن الصحيح إذا كان مفيدا للضمان أمكن أن يقال إن الضمان من مقتضيات الصحيح، فلا يجري حينئذ أين؟ في الفاسد، لكونه له غير مؤثر، على ما سبق بالبيان المتقدم تقريبه من أنه أقدم على ضمان خاص والشارع لم يمضه، ف فيرتفع أصل الضمان حينئذ. جيد. يبقى قال هذه الأولوية مع ذلك يمكن الخدش فيها. يمكن الخدش بالأولوية، التركيز مو بيان الأولوية كيف، لا، وجه الأولوية، حتى نقول أن عدم الضمان بالفاسد أولى من عدم الضمان بالصحيح بهذا البيان المتقدم. تقول أصلا سؤال يمكن أن يناقش بهذا المعنى، أنه يمكن أن يقال بأن صحة الرهن في مكان في مثالنا، لأن المرهون لا يضمن، وصحة الإجارة على أساس أن العين في الإجارة لا تضمن، هذه الصحة مستوجبة لتسليط المستأجر على العين في الإجارة، ولتسليط الراهن على العين المرهونة في عقد الراهن. هذه في الحقيقة، هذه الصحة المستوجبة لتسليط المستأجر على العين في الإجارة والراهن على العين المرهونة، في الحقيقة شرعا مؤثرة في رفع الضمان، يعني كانت هي الوجه في عدم التضمين والضمان. الصحة، ولم نقل بأن الإجارة مستجمعة الشرائط صحيحة، وبناء عليه لا بد للمؤجر أن يسلم العين كأمانة مالكية بيد المستأجر ليستوفي منفعتها. هذا معنى الإجارة، يمكن أن يستوفي منفعتها من دون العين، فإذا هي بيده أشبه بالأمانة المالكية. وكذلك بالنسبة لعقد الرهن، المرهن أو المرتهن حينما يرهن ما يرهن بيد الراهن، أليس في الحقيقة هو يسلط الراهن على العين المرهونة؟ طب هذا التسليط الذي تحقق وأمضته الشريعة وصححته، يقول هذا التسليط المجاز والمأذون فيه والمرضي فيه من صاحب العين، المنضي شرعا، هو الذي أثر وكان السبب في عدمه في عدم الضمان، فشكل، يعني الذي يقول ماذا، فهذا الحقيقة شكل مانعا من الضمان، وإلا لولا هذا التسليط المصحح شرعا بهذه الكيفية لكانت القاعدة الأولية تقتضي فيه الضمان، ولكن قلنا بعدم الضمان في الصحيح لوجود ماذا، لوجود المانع، وفي الفاسد هذا المانع ماذا، غير موجود، فبناء عليه أي أولوية في البين، الأولوية ليست متحققة. فقد يقال بأنه، لا نقول ما في أولوية، بالعكس قال أنه لا أولوية في المقام، ذاك الذي استوجب عدم الضمان في الصحيح هو التسليط بهذا الشكل المجاني على العين، والممضي شرعا هو الذي رفع الضمان. خب على في المعاملة الفاسدة هذا لم يكن ممضيا شرعا، إذا لم يكن ممضيا شرعا فإذا حينئذ المانع من الضمان ليس موجودا هنا وموجود هناك، فنعبر عنه بالمانع، فيقول بناء عليه إذا خدشنا بهذا الشكل فتخدش الأولوية المتقدمة، فاذهبوا وفتشوا حينئذ عن ماذا، عن دليل آخر، غاية ما يمكن أن يقال أنه حينئذ لم تثبت أولوية، فإذا لم تثبت أولوية فبناء عليه لا يمكننا أن نستدل على الجزء السلبي من قاعدة كل ما يضمن بأولوية عدم الضمان في الراهن صحيح، في الحقيقة عدم الضمان في الرهن الصحيح يستوجب عدم الضمان في الرهن الفاسد بطريق أو لا، لذا قال لكن يخدشها أنه يجوز أن يكون صحة الرهن والإجارة المستلزمة لتسليط المرتهن في الرهن والمستأجر على العين شرعا مؤثرة في رفع الضمان، بخلاف الفاسد الذي لا يوجب تسلطا لهما على العين، لا يجب تسلطا لأنه لم يكن ممضيا شرعا، فلا أولوية، هناك يوجد تسلط وهنا لا تسلط، يعني تسلط ممضي شرعا وهنا لا، فعدم الضمان هناك لا يستوجب عدم الضمان هنا، لأنه في الحقيقة ماذا، كل منهما مغاير للآخر. جيد، هذا يمكن الخارج. فإن قل إن الفاسد وإن لم يكن له دخل في الضمان إلا أنه عاد إلى أصل يحاول أنه قد يقول قائل جيد. عودا على المناقشة بالدليل الأول، الدليل الأول ماذا كان يفرض؟ يقول قاعدة الإقدام، يا أخي قاعدة الإقدام صحيح أنه لم يقدم على الضمان، ألم نقل لم يقدم على الضمان؟ لم يقدم على الضمان، يعني في الرهن أقدم على ضمان العين المرهونة؟ لا. في الإجارة أقدم على ضمان العين المستأجرة بما هو عاقد؟ لا. جيد، يبقى الكلام دع عنك قاعدة الإقدام، ولكن السؤال هنا، فعليه إذن الصحيح لا يوجب الضمان، فالفاسد لا يوجب الضمان بطريق أو لا، فلا ضمان بالمسمى لأن الشريعة حكمت. طيب أن نضمن بالمثل، نقول سالب بانتفاء الموضوع لأنه لا عقد صحيح، بل الصحيح لا يوجب الضمان، فكيف بالفاسد؟ أن يحكم الشارع كما بينا بالضمان في الفاسد، نقول هو في الصحيح لم يحكم بالفاسد، ففي الفاسد عفوا في الصحيح لم يحكم بالضمان، ففي الفاسد بطريق أو لا. طيب المحاولة أنه جيد، ولكن إذن الصحيح لا يقتضي الضمان، ولكن السؤال هنا أن الفاسد وإن لم يكن له دخل بالضمان بذاك المعنى، إلا أنه تبقى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والتي جعلها الشهيد تبعا للشيخ بنص الشيخ المصنف على أنها أحد الأدلة على القاعدة كما تقدم بعد قاعدة الإقدام، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إذن هو الضمان، هذا الذي قبض بالعقد ماذا؟ بعقد الرهن، أو الذي قبض في العين في الإجارة الفاسدة، إذن يده أخذت أو لم تأخذ؟ أخذت. ومقتضى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي هو ماذا؟ هو أنه يتعين على هذا الآخذ أن يؤدي ما أخذ، فإذا موجود يعيده، إن لم يكن موجود معنى أن عليه أن يؤديه، أن يؤديه بالمثل إن كان مثليا، وبالقيمة إن كان قيميا. فإذا مقتضى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي أن كل من أخذ شيء سواء في مكان في الإجارة الصحيحة وفي الإجارة الفاسدة، وفي الرهن الصحيح وفي الرهن الفاسد، تشمل القسمين. جاء الدليل وماذا قال؟ قال كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، كل ما لا يضمن. جاء الدليل وماذا قال؟ قال الراهن لا يضمن الرهن في الرهن الصحيح، والمستأجر لا يضمن العين المستأجرة في الإجارة الصحيحة. إذا ماذا صنعنا بهذا الدليل؟ خصصنا به قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فما الذي خرج من تحت عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ خرج منها من تحتها الرهن الصحيح لا يضمنه الراهن، والإجارة الصحيحة لا يضمنها من؟ لا يضمنها المستأجر. طيب ما الذي بقى؟ نأتي إلى الرهن الفاسد والإجارة الصحيحة والإجارة الفاسدة، هذه خرجت؟ لا، لم تخرج، لا يوجد دليل على خروجها، فتبقى تحت عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فإذا كان موجود يعيده كما سيأتي معنا، إن لم يكن موجود يضمنه بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن كان قيميا. لذلك قال فإن قلت،
قاعدة
مشتركة مش
جهة واحدة.
قاعدة الأقدام مفقودة
في الصحيح، فكيف
نجريها بالفاسد؟ يعني ما جيد، لا قاعدة الأقدام لا يمكن أن نجيها لما بينا، فبس تبقى عندنا قاعدة على اليد. لا، كانت الدليل كان ببيانه المتقدم، اعتبر أن هذه مكملة أي متممة، لا أنهما معا بمثابة دليل واحد، وإنما ماذا؟ وإنما هذه متممة، تلك تدخل شيء وهذه تدخل شيء آخر، فمعهما يدخل الجميع. هذا كان إشكال على ماذا؟ إشكال على الشهيد. ولذلك قال أنه إشكال على الشهيد أنت شهيدنا، اعتبرت الدليل الأول دليل مستقل والدليل الثاني دليل مستقل، وعليه يعني الأول تريد أن تثبت به كل القاعدة والثاني تريد أن تثبت به كل القاعدة، فقال لا، إنما في الحقيقة كلاهما يثبتا القاعدة مجتمعين بهذا المعنى. هذا ما تقدم منه. جيد، قال فإن قلت إن الفاسد وإن لم يكن له دخل في الضمان، يا فاسد يعني الرهن الفاسد، الرهن الفاسد، الإجارة الفاسدة بمثالنا، إلا أن مقتضى عموم على اليد كما تقدم هو الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الضمان كله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هو الضمان، ولا سيما في المقام، لأن هذا في الحقيقة قلنا أنه ضمان الأعيان، وهذه أعيان وليست منافع أو أعمال. قال هو الضمان، خرج منه من عموم على اليد المقبوض بصحاح العقود التي يكون مواردها غير مضمونة على القاضي. صحاح العقود نحن مثلنا بالرهن الصحيح، مثلنا بالإجارة الصحيحة، بالعقود الصحيحة التي لا ضمان فيها، بل إذن بصحاح العقود التي يكون مواردها غير مضمونة على القابض، وبقي الباقي. بقي الباقي هي العقود الفاسدة، وعليه فإذن يوجب هذا الضمان. قل في مقام الإجابة يقول لا، ما خرج به المقبوض بصحاح العقود أيضا يخرج به المقبوض بفاسدها، كل تهديما لأصل المناقش. قل بالآخر الدليل الذي دل على أنه هذا في الحقيقة لا يضمن بصحيحه كالرهن، لا يضمن بصحيحه كالعين في الـ في الـ في, الـ في الإجارة الصحيحة، لا يضمن بصحيحه كما في قضية العارية مثلا وغيرها، ولكن يقول هذا الذي أوجب خروج هذه الموارد عن الضمان في العقود الصحيحة هو بنفسه، هو بعينه يستوجب خروج ماذا؟ خروج الفاسد أيضا، وأن الفاسد أيضا لا تضمن. بأي بيان؟ وهي عموم ما دل على أن ما لم يضمنه المالك إلى آخره. ما هو الدليل؟ قول بالآخر نحن حينما قلنا بأن الرهن لا ضمان فيه، العين في الإشارة لا ضمان فيها، وغيرها من باقي الأمثلة، يقول هذا الدليل الذي دل على أنه لا رهن فيها إنما دل على أنه في الحقيقة لا ضمان، أي أن المالك أو أحد الطرفين لم يضمن الطرف الآخر، لم يضمن الطرف الآخر، سواء هذا في الحقيقة كانت المعاملة بين الطرفين معاملة صحيحة أو كانت المعاملة معاملة فاسدة. فبناء عليه إذن لا يمكننا أن نقول بأنه تبقى هذه الموارد تحت عموم ما يضمن على اليد ما أخذت حتى تؤدي، نقول بل عندنا قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولكن جاءت بعض الأدلة وماذا قالت وخصصنا بها قاعدة ما على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو قيدناها بكل ما ورد الدليل فيه بأن المقبوض بعقد لم يضمنه مالكه فيه هذا لا يضمن، فتخصص القاعدة. فإذا القاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي تشمل ماذا؟ تشمل الموارد أو العقود التي ضمن صاحبها ماذا؟ الطرف الآخر، أو أنه لم يكن بينه وبين الطرف الآخر عقد كما لو أخذها غصبا أو سرقة أو ما شاكل. أما الموارد العقود التي الطرف الآخر لم يضمن فيها من دفع إليه، سواء بعقد أو سواء بإذن أو سواء بهبة أو سواء بإجارة، هذه في الحقيقة خارجة من تحت عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي بالسفل. هو ضابطها أنه لم يضمنه، هسه اتفاقا لم يضمنه على أساس العقد الصحيح، أو أنه كان يتوهم أن هذا العقد عقد صحيح بالنتيجة لم يضمنه. غاية ما في الأمر، في الصحيح أمضى الشارع هذه المعاملة، في الفاسد لم يمضي الشارع هذه المعاملة، بالنتيجة إذا المالك لم يضمن. استاتفاقا هنا كان صحيح فأمضاه الشارع، في الفاسد كان فاسد لم يمضه الشارع، بالنتيجة المالك لم يضمن، فالمؤجر لم يضمن المستأجر العين، والراهن لم يضمن ماذا؟ المرهن العين المرتهنة إلى آخره. فيقول بناء على ذلك حينئذ هذا النقض لا يكون في محل. لذا قال: قلت ما خرج به المقبوض. من أين خرج؟ من تحت عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، من تحت عموم أو إطلاق شيخنا، بصحاح تلك العقود، يعني في الإجارة الصحيحة، في الرهن الصحيح وغيره، يخرج به المقبوض بفاسدها أيضا. يخرج من أين؟ أيضا من تحت عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهي عموم. ما هي هذه؟ ما الذي أخرج؟ ما الذي خصص قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي أو قيدها؟ هو هذا، وهي مفروض هو عموم ما دل على أن ما لم يضمنه المالك، سواء لم يضمنه المالك، يأتي بأمثلة المواد التي لم يضمن المالك الطرف الآخر، سواء ملكه إياه بغير عوض، مثل شنو؟ مثل الهبة المجانية بدون عوض، أو سلطه على الانتفاع به، سلطه على الانتفاع به كما في الإجارة في أخذ قيمة المنفعة، أو سلطه على الانتفاع به مجانا كما في العارية، أو استأمنه عليه لحفظه كما في الأمانة، الوديعة والأمانة، فإذا سلطه عليه على أساس ألا يحفظه ولا أيضا هذا لم يضمن، وبعد أو دفعه إليه لاستيفاء حقه كما في الإجارة، أو العمل فيه بلا أجرة بعد، أو مع الأجرة. لسه كما لو عمل فيه بلا أجرة، أعطاه مثلا قماشه لأن يخيطه، مواده لأن يصنعه كما في الشخص الذي يستأجر شخصا لشيء، قال فهو غير ضامن. هذه في هذه الموارد كلها إذا ماذا؟ هو المالك سلط الطرف الآخر على ماذا؟ على هذا المال من دون تضمين. تمام. هسه هذا التسليط كان تسليطا شرعا ممضي أو لم يكن ممضيا، فالذي أخرج الصحيح يخرج ماذا؟ يخرج الفاسد، أنه يا أخي هو من أول الأمر سلطه عليه من دون ضمان. يعني خلينا نعبر بعبارة، هو مثلا أقدم على عدم الضمان. قال أما في غير التمليك بلا عوض، أعني ماذا بالأمثلة اللي ضربها لي الآن، ماذا يستقرها واحد واحد. قال أما في غير التمليك، يعني التسليط ها على العين بلا عوض، أعني منها ماذا؟ الهبة. فالدليل المخصص لقاعدة الضمان عموم ما دل، يعني ما مخصص لقاعدة الضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ما هو؟ عموم ما دل على أن من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن، بل ليس لك أن تتهمه، مو فقط غير ضامن، ليس لك أن تتهمه، ما مفروض أنه بنظرك أمين، وأن تقول شيئا آخر فهذا اتهام، فليس لك حتى على هذا المستوى أن تتهمه. جيد. وأما في الهبة الفاسدة فيمكن الاستدلال على خروجه، أن كيف أن تخرج، يعني إذ في الهبة الصحيحة عرفت لا ضمان، طيب في الهبة الفاسدة أيضا كيف نخرجها عن عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ قال فيمكن الاستدلال على خروجها من عمومي من عموم اليد، يعني على اليد ما أخذت حتى تؤدي لخرجها من تحتها، بفحوى ما دل على خروج صور الاستئمان. يعني إذا بصور الاستئمان لا يضمن، يعني هي ملك ومخليها عند وليها لا يضمن. ففي صورة ماذا؟ ففي صورة الهبة التسليط المطلق، لا لا لا، هناك استئمان لا يضمن، هنا تمليك لا يضمن بطريق أولى. واضح؟ يعني في الاستئمان الفاسد يضمن؟ لا. خب إذن في التمليك الفاسد لا يضمن. ما دل على خروج صور الاستئمان، فإن استئمان المالك لغيره على ملكه إذا اقتضى عدم ضمانه له اقتضى التسليط المطلق عليه مجانا عدم ضمانه بطريق أولى. طب يقول لماذا عبرنا تقيدنا بالمجانية؟ قال والتقييد بالمجانية لخروج التسليط المطلق بالعوض ذاك موجود، كما في المعاوضات فإنه ذاك عين التضمين، لأنه يضمن بصحيحه ويضمن بفاسده. فعليه فحاصل خلاصة الرد، فحاصل أدلة عدم ضمان المستأمن للمستأمن بالفتح، فحاصل أدلة عدم ضمان المستأمن أن من دفع المالك إليه ملكه أو ملكه على وجه لا يضمنه بعوض واقعي، أعني المثل أو القيمة، ولا جعلي، فليس عليه، ولا جعلي المسبب، فليس عليه ضمانه. طبعا هو هذا مطلقا، لا يضمنه بعوض واقعي أين؟ يعني في صورة الفساد، ولا جعلي في صورة الصح وهو المسمى. فقال فليس عليه إذن ضمانون. وبذلك يكمل الكلام في الأمر الأول. الكلام في ماذا؟ في الأمر الثاني. الأمر الثاني لهذا المعنى بالأخير، نحن كنا نتكلم أنه في الحقيقة ما هي الآثار أو اللوازم في الحقيقة، أحكام العقد الفاسد. قلنا الأحكام العقد الفاسد، الفساد أمر الأول يستوجب ماذا؟ الضمان، ضمانا ما مقبول بالعقد الفاسد. إيش الأمر الثاني؟ أنه بل الذي يتفرع على أن المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك وبناء عليه يكون مضمونا، أنه يترتب على عدم الملكية، هو وجوب رده إلى مالكه. وجوب رده ماذا؟ على الفور، ليس له أن يتوانى في رده وأن يتأخر. أي يعني من آثار عدم الملك إذا كان العقد فاسد، فإذا لا يملك، فإذا كان لا يملك تقدم فيضمنه. طيب. ويترتب عليه إذا كان موجودا فيجب عليه رده فورا، إن لم يكن موجودا فيجب عليه رد ماذا؟ رد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا فورا على الفور. وهذا الحكم في الحقيقة هذا تكليفي، ذاك كان وضعي، هذا ماذا؟ تكليفي، أنه مكلف مباشرة أن يعيد المال لصاحبه وراعيه، موجودا فيرد العين، تالفا فيرد قيمتها إن كانت قيمية، ومثلها أو مثلها إن كانت مثلية. الكلام في الدليل على هذا الأمر. هذا الدليل أول شيء يقول هذا بلا شك ولا ريب محل اتفاق ووفاق بين الأعلام، لذا قال الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالعقد الفاسد وجوب رده فورا إلى المالك، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه وهو وجوب الرد على تقدير عدم جواز التصرف فيه، على عدم بلا شك لا يجوز التصرف فيه، كما يلوح من مجمع الفائدة يلوح هذا الأمر عدم جواز التصرف، بل صرح في التذكرة كما عن جامع المقاصد أن مؤونة الرد على المشتري إذا احتاج الرد إلى مؤونة، يعني إلى أجرة ناقل، إلى أجرة سيارة، إلى غير ذلك، مؤونة الرد في الحقيقة عليه. لماذا؟ لأن الرد عليه والمتوقف على الرد يكون، إذا كان الرد واجب فالمتوقف عليه الرد أيضا يكون ماذا؟ يكون واجبا، فيكون مما يتوقف عليه أو مقدمة موصلة لتحقق التكليف. قال بل صرح بل مؤونة الرد على المشتري لوجوب ما لا يتم الرد إلا به، وإطلاقه يشمل ما لو كان في رده مؤونة كثيرة أو قليلة. قال إلا، فقد تقول قال يا مولانا إذا كانت كثيرة إلى حد، فقل إذا كانت كثيرة إلى حد فيمكن حينئذ تخصيصه وعدم إلزامه بها من باب قاعدة كما سيأتي معنا في نفي الضرر. نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان الرد بثمن باهظ فيستوجب الإضرار بهذا المسكين، وقاعدة لا ضرر محكمة في البين. زين، يبقى ما الدليل عليه؟ قال الدليل عليه هو أن الإمساك في الحقيقة، الإمساك والإبقاء هذا نوع ماذا؟ نوع تصرف. هذا الإبقاء والتأخير والتعطيل على مال الغير أو بمال الغير، هذا في الحقيقة يعتبر ماذا؟ يعتبر تصرف، يعتبر إمساك، يعتبر تواني، يعتبر تصرف في مال الغير. فهذا يحتاج إلى إذن من الغير، إلى رضا من الغير. فإذا لم يكن هناك رضا، لم يكن هناك إذن، لم يكن هناك كذا، فتشمله عمومات التي تقدمت: لا يحل مال امرئ، لا يطيب مال امرئ، إلى آخره. هذه العمومات تشمله. لذا قال إن الإمساك آنا ما تصرف في مال الغير بغير إذنه، فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه عجل الله تعالى فرجه: لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، إلا بإذنه. ولو نوقش في كون الإمساك تصرفا كما في كفى عموم قوله صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا من طيب أو عن طيب نفسه، حيث يدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة به التي منها كونه أيضا في يده. وأما قد يقول قائل هنا أنه نخرج هذا، من قال أنه إبقاء أو في يده بغير إذنه؟ وهذا مأذون به، هو دفعه إليه، هو سلمه إليه. الجواب: سلمه عليه أنه يستحقه على أساس أنه ماله، على أساس أنه ملكه. صحيح، سلمه عليه على أساس المعاملة صحيحة أنه ملكه، فظهر أن المعاملة باطلة. فإذا هذا التسليم ليس تسليما مأذونا فيه. لذا قال: وأما التوهم أن هذا بإذنه، يعني في يده بإذن من دفع، بأنه بإذنه حيث إنه دفعه باختياره، فمندفع مردود، يعني بأنه إنما ملكه إياه عوضا، فإذا انتفت صفة العوضية باعتبار فساد المعاملة، عدم سلامة العوض له شرعا لعدم الصحة، والمفروض أنه كونه. فإذا هذا التسليم كلا تسليم. يبقى أنه قد يقول قائل: لا يا أخي، أن والمفروض أنه كونه على وجه الملكية المجانية مما لم ينشئ. نقول: لا، تمليك له لم ينشأ. قل هذا أول كلام، مفروض هو مبادلة مال بمال، إذا ملكية مجانية لم ينشئ المالك، وكونه مالا للمالك وأمانة في يد الآخر أيضا مما لم يأذن به المالك. أصلا المالك دفعه، ما دفعه تمليك بدون عوض، وما وضعه أمانة، إنما دفعه بعنوان ماذا؟ بعنوان عوض. فإذا انتفت العوضية بسبب الفساد وعدم الإمضاء شرعا، إذا تبقى الأمور كلها على ماذا؟ على حالها. إذا هذا المال مال الدافع، وهو في يد الآخر من دون إذن ومن دون رضا. لا هو تمليك مجاني حتى يقول لي أن أتصرف فيه، ولا هو أمانة حتى أقول هو وضع عندي أمانة. واضح؟ قال: وأمانة في يدي أيضا مما لم يؤذن فيه، ولو أذن له فهو استيداع جديد. أول كلام جمل الاستيداع الجديد أين تثبته؟ كما أنه لو ملكه مجانا كانت هبة جديدة. هذا ولكن الذي يظهر من المبسوط عدم الإثم في إمساكه. إذن هذا منافي لكل ما ذكرنا، نقول يجب رده وعلى الفور تكليفا. وإذا بك هنا ماذا تقول؟ أنه لم يبادر إلى الرد وأمسكه، فليس مأثوما. هذا خلف أن الرد ماذا؟ واجب. وكذا في السرائر ناسبا له هذا القول إلى الأصحاب وهو ضعيف لأنه على خلاف القاعدة. ويبقى الكلام هنا يقول أولا هذا القول ضعيف لأن دليل كما رأيتم، ثانيا النسبة للأصحاب غير ثابت. يقول من يراجع كلام الأصحاب يعني نسبة ابن إدريس هذا الكلام للأصحاب نسبة غير دقيقة، لأنه من يراجع كلام الأصحاب يجد الأمر على العاكس والنسبة غير ثابتة. يبقى الكلام توجيه هذه الفتوى للشيخ وابن إدريس، قد يقول أحسن أن القول بعدم الإثم في صورة الجهل، طبعا في صورة الجهل لا إثم، كلامنا في صورة العلم أنه مع العلم بل يؤثم، أما مع في صورة الجهل ولم يبادر للرد بصورة جهله بفساد المعاملة أو جهله بوجوب الرد مثلا بلا شك لا إثم في المقام. ولكن كلامنا هذا يكون خروج عن محل النزاع، محل كلامنا ونزاعنا في صورة ماذا؟ في صورة علمه بالفساد وعلمه بوجوب الرد ومع ذلك أبقى، وقدرته أيضا على الرد ومع ذلك أبقى. هنا نقول بلا شك والريب مأثوم على تأخيره، وبذلك يتم الكلام في الأمر الثاني. أما الأمر الثالث يأتي والحمد لله رب العالمين. سلمكم.